بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. يقول للناس: بودنا يا أخ محمد، ما يقل قضية القصص والأحداث التاريخية القديمة في خواطرك ودروسك؟ لأنها وفعلا كما يقولون القصة محببة إلى النفوس، قريبة من العقول، يستطيع أن يستوعبها الإنسان العالم المفكر، وتتسرب إلى قلب الصبي الصغير، ويتلقاها كل أصحاب الثقافات المتنوعة بدرجاتهم وطبقاتهم. فعلا في القصة سحر يسحر النفوس ويؤثر على القلوب. فتأملت وقلت نعم، لأن علماء التربية عندما يتكلمون عن طرائق التربية يقولون هناك التربية بالموقف، والتربية بالموعظة، والتربية بالقصة، والتربية بالمناهج كثيرة. من التربية؟ التربية بالقصة. اليوم سنقف مع شخصية ليست سهلة. لماذا ليست سهلة؟ لأن الذي رباها، ولأن الذي هو تتلمذ على يديها يقول عنه: يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحبك. من هذا الشخص؟ من هذا الشخص اللي إذا شاف النبي يحبه؟ معنى هذا الكلام أن الرجل لم يكن موجودا أيام النبي، ومعنى هذا الكلام أن الذي قال له لو رآك رسول الله لأحبك كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من هذا الإنسان؟ إنه الربيع ابن خثيم، أحد الزهاد الثمانية في عصره. ومن الذي وصفه لو رآك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحبك؟ إنه شيخه الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود، وقال له: يا ربيع، ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. والمخبت هو الخاشع، والمخبتون هم الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالرقائق والإيمانيات. وإحنا اليوم في عصر الثقافة المتعددة والرموز الكثيرة، لأن أي إنسان إذا أراد أن يصدر مفاهيم ومعاني اربطها برمز، تماما كما تسوي الدعاية والإعلان. بضاعة ضعيفة، بضاعة هزيلة، بضاعة ما هي ذات جودة عالية، اربطها بلاعب جيد، اربطها بمغني صاعد، فالناس تنسى قيمة البضاعة وتتذكر المشار إليه. عملية ربط شرطي، اركض الناس بيع واشتري. الناس مسكينة، وأصحاب الدعايات عندهم من الذكاء. احنا اليوم راح نسوي دعاية، لكن ما هي مزورة. والدعاية للشيء الخير عبادة، والدعاية للسوء آثام وذنوب. تعالوا نقف مع الربيع بن خثيم. هل أبدأ معاكم من طفولته وكيف نشأ وترعرع، أم أبدأ معكم من أيامه الأخيرة عندما أصيب بالفالج؟ فلأبدأ من أيامه الأخيرة. قال هلال بن إساف، هذا تابعي كبير، والتابعي الذي أدرك الصحابة ولم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هلال بن إساف لتابعي أصغر منه، هو المنذر الثوري، قال له: تعال معي لكي نزور الربيع بن خثيم، نؤمن ساعة. تعال معانا نؤمن ساعة. شنو معنى نؤمن ساعة؟ احنا كل الناس ولله الحمد مؤمنين، لكن الإيمان يجمد، الإيمان يصير بارد، الإيمان يصير معرفة. ولكن تعال بنا نؤمن ساعة، أي تعال بنا نحرك هذا الإيمان الراكد، تعال بنا نعكس هذا الإيمان من مشاعر داخلية إلى دفع سلوكي يحيي المجتمع. فقال المنذر: والله ما أتيت إلى الكوفة إلا للقاء الشيخ والعيش في معين إيمانه. ذهبوا إلى الشيخ، فقال هلال: يا منذر، إن الشيخ من بعد ما أصيب بالفالج، الفالج اللي هو الشلل النصفي، إن الشيخ بعد ما أصيب بالفالج فإنه لا يتكلم، فإن سكوته فكر ونطقه ذكر، فإن لم تسأله لا يتكلم. فما هو السؤال الأول الذي توجه به هذا الرجل الصالح المنذر إلى ذلك الرجل الأصلح الربيع قال له: كيف أصبحت يا إمام؟ قال الشيخ: أصبح ضعيفا مذنبا يأكل رزقه وينتظر أجله. الشيخ مريض، فقال له المنذر: يا شيخ، يا ربيع، لقد أما الكوفة طبيب، لقد أما الكوفة، يعني جاء الكوفة طبيب حاذق ذكي، فما رأيك أن نعرضك على الطبيب؟ فقال: إن الاستطباب واجب وإن الطب حق، ولكن نظرت في القوم، في قوم عاد وثمود وأصحاب الرس وأمم كثيرة، وكان فيهم مرضى وكان فيهم أطباء، فلا المريض بقي ولا المداوي بقي ولا المداوى بقي، وذهب الجميع. ثم تنهد تنهدا عميقا، خذ نفس وقال: ولو كان هذا هو الداء لتداوينا، لو كان الداء هو الفالج هو المرض لتداوينا. فاستأذن المنذر وقال: إذا ما الداء يا سيد الشيخ؟ إذا ما كان الداء هو المرض، ما الداء؟ تعال نشوف كيف يفهمون الداء، كيف يفهمون معنى المرض. هل المرض هو فقط مرض الأبدان، مرض الجثمان، ولا في أمراض أخطر وأدمر لحياة الإنسان؟ قال الإمام: الداء الذنوب. استعلم مرة ثانية: فما هو الشفاء؟ قال: الشفاء، الشفاء في التوبة، الشفاء في التوبة. الداء هو شنو؟ الذنوب. الدواء التوبة. طيب الشفاء عدم الأوبة، أنك تتوب وما تعود مرة ثانية. أما التوبة والعودة فما يزال الداء ملتصق بك. يقول: ثم حدق فينا، طالع نحن زائرين، ركز. ثم قال: السرائر، السرائر. قال: السرائر، السرائر هن على الناس خوافي ولكن عند الله بواد. هي مختفية على الناس لكن الله سبحانه وتعالى يعرف شنو داخلي ويعرف شنو داخلك. يذكرنا بقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مسارب النفوس. يعرف قلبك أكثر من معرفتك بنفسك، الأمور الداخلية اللي ما يطلع عليها أحد، وهذا اللي حنا متعبنا. ثم قال: التمسوا لها دواء. يعني أنت هذه السرائر اللي نخشى على الناس وهي خراب كبير، التمسوا لها الدواء. طيب نسألك يا شيخ، اسألوه: فما الدواء يا ربيع؟ قال: التوبة النصوح. مش أي توبة، مش استغفر الله استغفر الله، توبة اللسان التي تقول عنها رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لا، التوبة النصوح، توبة النصوح بلا عودة، التوبة النصوح توخر عن البيئة وتقلع عن المعصية، التوبة النصوح تعزم على أنك لا تفكر في المعصية مرة أخرى، فإن وقعت تندم ندم صحيح. يريد التوبة النصوح. ثم انفجر باكيا الشيخ حتى ابتلت اللحية من دموعه. قالوا: ما يبكيك؟ أتبكي وأنت أنت يا شيخ؟ يعني تبكي وأنت هذه مرتبتك في العبادة والزهد والورع؟ قال: لقد أدركت أقواما أنا في جنبهم من اللصوص. يقصد الصحابة رضي الله عنهم، من جهادهم وجهدهم وورعهم وتقواهم وأخلاقهم أنا أطلع عندهم حرامي ولا شيء. هذا الكلام من ينفعنا؟ هذا الكلام ينفعنا أن الإنسان يا جماعة لازم يقارن نفسه بالأعلى، يقارن نفسه بالناس السماويين، ما ينظر للدون، ما يقول حق أمه وأبوه يا عمي فلان يسوي، رفيجي الآخر يعمل. يا أخي، أنت معيارك اللي يسوي واللي يطيح، ولا معيارك اللي يرتقي، اللي يسمو، اللي يتحرر من طين الأرض ويتعلق بمبادئ السماء؟ لا، خلك دائما حتى في دراستك، حتى في بحثك عن وظيفة، حتى بالتقائك في نخبة ربعك، دائما ابحث عن الكمال النظيف واجعل معيارك عالي. أما قضية الله لا يغير علينا، يعني شلون نظل يعني ثابتين على نحن الركود الذي نحن فيه؟ لا، الله يغير علينا بما هو أحسن وأفضل وأكرم. قال هلال، قال هلال: وبينما نحن كذلك جالسين، وإذا يدخل عليه ولده ويقول له: يا أبي، إن والدتي قد صنعت لك خبيصا حلوة. وهاليومين دعايات أن المطاوع يحبون الحلاوة والحلوة. الحلال زين والأمر المباح طيب. في ناس قاعد تحب خمر وتحب زمر وتحب الحرام، يا حبيبي شيء حلال يا حلوة اللي هو. فالأم مسوية الزوجة للشيخ حلوة طيبة، قال أن والدتي قد صنعت لك خبيصا ويطيب قلبها بأكلك إياه، قال هاته. وفي ضيوف، فلما ذهب يأتي بالخبيص اللي هو الحلوة من الوالدة، وإذا بالباب يطرق من سائل فقير، فلما فتحوا له الباب وإذا به فقير مسكين كهل كبير السن ممزق الثياب، إذا رأيته أعلمت أنه معتوه يسيل لعابه على فمه، مسكين قاضي مرة واحدة الحمد لله على العافية والصحة. فقال له ادخل. مع دخلة الفقير ها جاء الولد، ولده بصحن الحلوى، فقال الشيخ الربيع بن خثيم ضعوا الحلوى بين يدي الفقير. فجلس الفقير وبين يديه الحلوى فأتى على آخرها، ما خلى لهم لقمة واحدة لا للضيوف ولا للشيخ المريض، وهو يأكل بنهم ولعابه يسيل. منظر ما رضي عنه الولد، فقال يا أبتي إن أمي تكلفت لك هذا الطعام ثم يأكله كله، من لا يدري ما يأكل، واحد ما يدري إيش قاعد يأكل. فقال الأب المربي هذه الجملة التي نربي فيها أنفسنا وكل مستمع وكل مستمع، قال إن كان هو لا يدري فإن الله يدري، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مو تنفق الشيء الطياح فقط، لا، تنفق من أعز أموالك ومن أعز طعامك ومن أجود ما تملك من ثياب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقون من شيء فإن الله يعلمه. لازم نرتبط بالمعاني السامية ولا نقيس الناس بحظوظ النفس الآنية. ولذلك كان الكبار هذه مشاعرهم. سفيان بن عيينة تابعي آخر من الكبار، جاءه رجل فطلب منه حاجة، مسكين طلب منه حاجة فما وجد ما يعطيه فبكى. قال له أصحابه ما يبكيك يا سفيان؟ قال إن من أعظم المصائب أن يؤمل الإنسان فيك أملا ثم لا يصيبه منك مصيبة. واحد الله يعيننا. وبينما هم كذلك دخل عليه أحد أقربائه وقال له يا ربيع أيها الشيخ لقد قتل الحسين بن فاطمة عليهما السلام. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولكن السائل لم يقنع بهذه الإجابة، أراد المزيد ولم يشفه الجواب، فقال فما تقول في قتله؟ الشيخ قليل الكلام، لكن هذا الكلام القليل معبر مليء، فاكتفى بجملة واحدة فقال أقول إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. وهكذا يجب أن نفعل، وقعت جريمة نقيمها نأخذ منها العبر نحيل الأمر إلى الله، فالظالم والطاغية يأخذ حسابه عند الله عز وجل، والشهيد والسيد يأخذ كذلك عطاءه عند الله عز وجل. وهذا الموضوع حساس ودقيق، سنأتي عليه تفصيلا إن شاء الله في حوادث في حلقات مقبلة بإذن الله. من الكلام الجميل الذي يروى للربيع أنه ينبهنا إلى معنى جميل، فيقول لا يقول أحدكم اللهم إني أتوب إليك ثم لا يتوب فتكون كذبة، ولكن يقول يا رب يا رب، يعني يجعلها دعاء، اللهم تب علي أنك أنت التواب الرحيم، يا أطلب منك التواب، فتكون من باب الدعاء ولا تكون من باب الخبر كأنك كذاب وتايب ولا تايب ولا شيء، فتكون عبادة لسان جافة ما لها علاقة لا بقلب ولا بروح ولا بشيء. وبينما هم كذلك أذن الظهر فقال لابنه احملني، فقال له هلال يا شيخ إنك مريض وقد أعذر الله إليك، صلي في بيتك. قال إنه يعز علي أن أسمع منادي الله يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم لا أجيب منادي الله، عيب. فحمله ابنه على كتف، وحمله هلال على كتف الأخرى، ورجلاه تخطان في القاع، تسحب رجوله، تسحب القاع، وين؟ للمسجد. لا مكيفات، لا ماء سخان حق الشتاء، لا رخام، لا سجاد، لا سيارات، لا مظلة، ما في شيء، حر وطين، ومع ذلك يحرصون على دور العبادة. لماذا؟ لأن يجدون فيها التربية والاسترخاء وتقوية الإيمان والعودة في نشاط صحيح إلى الحياة. إحنا اليوم في الواحد يقول لي يا عمي ولدي راح درس في أمريكا ورجع علي متعصب. شلون يا أبو فلان متعصب؟ ديوانية ناس قاعدة، شلون متعصب؟ قال يا عمي ما يقول المؤذن الله أكبر إلا ركض على المسجد، شنو هذا؟ قلت يا ابن الحلال، يا ابن الحلال، هنا نقول يا جماعة لابد للمفاهيم أن تغربل. الآن يقول الله أكبر يأذن يركض إلى المسجد صار متعصب؟ الذي يحرص على صلاة الجماعة وعلى استجابة نداء الله وعلى البقية الباقية عند الناس مساكين من العبادات بعد إغراق الدنيا كلها بصوت والصورة والواقع بالشهوات وثقافة الغريزة وتتفيه الإنسان وتسليع الجسد، حتى ما تبون الناس تروح المسجد مبكر وتفتح مصحف وتصلي ركعتين وتتهيأ للعبادة وتنشغل بالذكر، حقا أننا ظلمة. الربيع يقول أنني أستحي أن أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا أجيبه بعد ذلك. الربيع منذ الصغر، من يوم كان صغير كانت أمه تسمعه وهو يافع شاب يقف إلى الصلاة يصلي ويطيل الصلوات بالليل ويبكي، فتقول له أمه وهي تراه مستغرقا في المناجات والعبادة، وين نلقى من هالنوع هذا، مستغرقا في المناجات والعبادة، تقول له يا ربيع ألا تنام؟ ريح نفسك، احنا الناس اليوم يقول حق عيالهم نام، قاعد الأخ من قناة لقناة، نام يا ولد سهران يوزع أصوات، نام يا ولد فيلم ورا فيلم، حتى قضية الأفلام صارت إدمان، يعني الناس قبل تشوف أفلام حتى بمنطقية، لا وأربع خمسة أفلام ورا بعض، يعني مستعد يشوف أفلام من الساعة 8 بالليل للفجر. هذا الرجل يقول أمه تقول له نام، تعب نفسك في المناجات، لأنها تحولت من عبادة واجب ثقيل إلى لذة واستشراف نفس لما عند الله عز وجل ولهذه الليلة الجميلة. فيقول لأمه كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، البيات هم الخصوم، يا الليل يمكن الخصم يهجم عليه الفجر، يقصد الموت، فإذا جاء الموت انقطعت الأعمال وانتهى تاريخ الدنيا، والإنسان لا يعيش في الحياة إلا مرة واحدة. يا ناس هذه جزء من سيرة هذا الرجل الذي بلغ من شدة بكائه بالليل، تقول له يا ولدي ما يبكيك، كأنك قد قتلت نفسا، تقول نعم يا أمي قد قتلت نفسا، فصكت رأسها وقالت كيف، والله لو رآك من أجرمت في حقه من شدة بكائك وسهرك لعذروك، هل نبعث إليهم أحدا يا ولدي، من قتلت؟ قال قتلت نفسي يا أماه، قتلت نفسي بالذنوب. كل ما اعتلى الإيمان الشيء الصغير يصير للمعيار، كل ما راح الإيمان يقول يا عمي لاحقين على الصلاة، ارقعها أربع صلوات وراء بعض، وفي ناس ما تصلي. هذه سيرة ونموذج من الصالحين الأخيار الذين حياتهم تمتلئ بنموذج تطبيقي عملي لمبادئ الإسلام لمستوى راق، ربى نفسه ورب غيره، ربى نفسه بالالتزام بالإسلام ورب غيره بالقدوة. أليس التربية تكون بالموعظة وتكون بالقصة وتكون بالقدوة وتكون بهذه الأمثال التي نعطيها للناس؟ فلنستلهم هذه القيم من هذه الأشخاص بدلا مما يعرض على الناس من نماذج لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.